برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
السعودية تطلب إمدادا عاجلا بالصواريخ من واشنطن، والبيت الأبيض يعارض قرار مجلس الشيوخ بمنع البيع.
دعم أمريكي لإقليم كردستان في التصدي لداعش، ومستشار الأمن القومي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي.
الجيش الصحراوي يشن هجوما على القوات المغربية، فما هي الأسباب والتداعيات؟
سيارة مدرعة روسية ليس لها مثيل في العالم.
إلى التفاصيل، ونبدأ من طلب تقدمت به المملكة العربية السعودية لواشنطن وبعض دول الخليج لإمدادها العاجل بالصواريخ، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت الأمريكية، حيث قالت الصحيفة أن الرياض طلبت من واشنطن وحلفائها في الخليج وأوروبا تزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات الحوثيين بعد أن بات مخزونها من صواريخ باتريوت يوشك على النفاد.
ووفقاً لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، فإن السعودية تعرضت على مدى الأشهر الماضية لهجومات بزهاء 12 صاروخاً باليستياً وضربات بطائرات مسيرة شنتها جماعة أنصار الله في اليمن بشكل أسبوعي، ونجح الجيش السعودي في صد معظمها من خلال نظام صواريخ باتريوت أرض جو، ولكن ترسانته من الصواريخ الاعتراضية تراجعت بشكل كبير، ما دفع الرياض الآن للتقدم بطلب للحصول على تعزيزات صاروخية. ذكرت مصادر أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وسيكون عليها الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى مثل قطر. وعلى صعيد متصل، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحظر بيع 280 صاروخ جو متوسطة المدى متقدم للسعودية.
أما من جانبه فقد اعترض البيت الأبيض على هذا القرار، وفي بيان له قال مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض إن هذا القرار من شأنه أن يقوض صلاحيات الرئيس جو بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات شركتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين في السعودية. عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد لشؤون عسكرية.
في الواقع أن طلب المملكة العربية السعودية بشكل عاجل من واشنطن بتزويدها بصواريخ أرض جو عدد صواريخ 280 يأتي في سياق أن السعودية تتعرض لهجمات كثيرة مع تكثيف الحوثيون للهجمات وتعدد أهدافها التي طالت أماكن متعددة في السعودية، وهي صواريخ باليستية وصلت إلى الرياض في جازان في عسير في جدة في مناطق متفرقة من المملكة، وبالتالي هذه الصواريخ السعودية أنها تساهم في رد هذه الهجمات الصاروخية للحوثيين، خاصة أن منظومة الدفاع الجوي السعودي حاليا غير كافية أو غير قادرة تماما على منع كل هذه الصواريخ، خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس بايدن بسحب منظومات الصواريخ الأمريكية في المملكة العربية السعودية منظومة باتريوت، وبالتالي هنا المملكة تحتاج إلى تعزيز وتدعيم قدرتها الدفاعية في مواجهة التصعيد والهجمات المكثفة من حوثيين في اليمن على المدن والأهداف المدنية والعسكرية السعودية، خاصة المطارات وشركات أرامكو وغيرها من المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، كما أنها تريد أن تعوض النقص والفراغ الذي تركته منظومة الدفاع الأمريكية التي سحبها الرئيس بايدن، وبالتالي هنا السعودية لجأت إلى حليفها التقليدي واشنطن كشريك للمملكة العربية السعودية لطلب هذه الأسلحة.
وعن قرار مجلس الشيوخ يقول الدكتور أحمد سيد:
في الواقع أن معارضة مجلس الشيوخ الأمريكي لصفقة الأسلحة للسعودية التي أبرمتها وزارة الخارجية الأمريكية وقوم بمقتضاها تزويد المملكة بعدد من الصواريخ جو عدد 280 صاروخ، هناك أيضا منظومات قاذفات للقنابل، يعني منظومات أسلحة أخرى، يعني مجلس الشيوخ هناك بعض الأعضاء الذين يعتبرون أن أمريكا تقوم بتزويد المملكة العربية السعودية بهذه الأسلحة الأمريكية وأن هذه الأسلحة تستخدم في حرب اليمن، وهم يعني يتخذون موقفا نفوذا للحرب في اليابان، ويعتبرون ان هذه الاسلحه تؤدي لضحايا مدنيون. واعتقد ان هؤلاء يعني هم يركزون على البعد الانساني وعلى بعد القضايا المتعلقه بحقوق الانسان، لكن في المقابل هناك ايضا اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي وفي مجلس النواب ايضا يطلقون من تفهم لان المملكه العربيه السعوديه هي في موقع يعني الدفاع عن النفس، ان هي تعرض لهجمات وصواريخ باليستيه، ان هذه الصواريخ الباليستيه يعني تستهدف المنشئات والاعياد المدنيه، وبالتالي من حق المملكه ان تدافع عن امنها وعن مجالها الحيوي. وهو ما اكد عليه الرئيس بايدن في ان المملكه تخوض حربا، وبالتالي هي في هذه الحرب تحتاج الى قوه دفاعيه، قوه لردع الصواريخ، خاصه ان السعوديه تعتبر ان الصواريخ الباليستيه الحوثيه هي صواريخ ايرانيه وهي صواريخ باليستيه بعيده المدى، وبالتالي لا يمكن للميليشيا الحوثي كما ترى السعوديه ان تقوم بتصنيع هذه الصواريخ البعيده المدى والطائرات المسيره دون دعم او تزويدها من ايران القادره والتي تمتلك ترسانه كبيره من الصواريخ الباليستيه. وبالتالي هناك وجهه النظر الامريكيه سواء لدى الشيوخ او النواب او البيت الابيض ان لابد هناك علاقات استراتيجيه قويه بين المملكه العربيه السعوديه وبين امريكا، وان واشنطن عليها التزام بالدفاع عن امن المملكه العربيه السعوديه وبتزويدها بالاسلحه، اضافه ايضا الى بعد اخر مهم، وهو ان هناك يعني اتجاه يقوم على ان مثل هذه صفقات الاسلحه اولا تدفع وتنشط مبيعات الاسلحه الامريكيه وشركات الاسلحه الامريكيه، وهو منعكس ايجابا على الاقتصاد الامريكي ويساهم في توفير فرص عمل ويساعد في مواجهه التداعيات السلبيه لجائحه كورونا، وبالتالي هذا ينشط الصناعات العسكريه الامريكيه. كما يرى البعض ايضا في واشنطن ان عدم تزويد المملكه العربيه السعوديه بهذه الصواريخ وهذه الاسلحه لاعتبارات تتعلق بحقوق الانسان او حرب اليمن وغيرها، هذه يعني لن تخدم المصالح الامريكيه، لانها ستدفع المملكه العربيه السعوديه الى البحث عن مصادر بديله للاسلحه، خاصه من دول مهمه في المنظومه الدوليه. هناك روسيا التي تمتلك منظومات حديثه ومتطوره من الصواريخ الباليستيه مثل صواريخ اس 400 وحتى اس 500 وايضا اس 300، وكلها تمثل منظومات مهمه قادره على تعزيز الامن المملكه العربيه السعوديه. هناك ايضا مصادر مثل الصين وغيرها، وبالتالي هناك البعض بيرى ان لابد من اعطاء السعوديه هذه الصواريخ لاعتبارات تتعلق ايضا بالنفوذ الدولي، وحتى لا تتجه المملكه الى مصادر بديله، وبالتالي تكون هناك امريكا خاسره ماليا وخاسره ايضا من ناحيه النفوذ، اضافه لان مصلحتها ان يكون السلاح الامريكي هو مهيمن على منظومات الاسلحه في دول الشرق الاوسط ومنها المملكه العربيه السعوديه. ولذلك فان حاول تحقيق التوازن ما بين ضغوط بعض اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذين يعارضون تزويد السعوديه بهذه المنظومات الصاروخيه والاسلحه، وبين اعتبارات تتعلق بالمصالح الامريكيه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب ايضا الحفاظ على علاقات قويه وشراكه مهمه مع المملكه العربيه السعوديه. فان الاداره الامريكيه لديها يعني ما يمكنها من الادوات التي تستطيع ان تتجاوز حتى قرارات مجلس الشيوخ الامريكي برفض هذه الصفقات، لان الرئيس بايدن يمكن يستخدم حق الفيتو لرفض اي قرار من مجلس الشيوخ او مجلس النواب او من الكونجرس الامريكي يعني يتعارض من وجهه نظره مع المصالح الامريكيه او يرفض بيع الاسلحه الى السعوديه لتقوم بتنفيذ هذه الصفقات، وهذا يعني بيتعلق باعتبارات الامن القومي والمصالح الامريكيه. واعتقد ان السعوديه الان العلاقات هناك يعني في نوع من البرود خاصه في عهد اداره الرئيس بايدن، وبالتالي منع هذه الصواريخ او الاسلحه عن السعوديه سيدفع الى مزيد من الفتور ومزيد من التباعد في العلاقات، واعتقد ان هذا ربما يرى البعض في واشنطن انه يضر بالمصالح الامريكيه.
كان هذا ما قاله الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد.
من الرياض إلى الشأن العراقي، ففي أول تصريح من مسؤول أمريكي على الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا على مناطق عديدة في شمال العراق مستهدفاً قوات البيشمركة، فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أهمية تعزيز العلاقات بين أقليم كردستان والولايات المتحدة والتنسيق المشترك في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.
أثنى الوزير الأمريكي على الدور المهم والذي تقوم به قوات البيشمركة، مشدداً على أن واشنطن ستواصل مساندتها لقوات البيشمركة والقوات العراقية في الاستشارات والاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب. جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البرزاني من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير في الشأن العراقي الأستاذ علي البيدر. أستاذ علي، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بحضرتك وتحية لمستمعيكم الكرام.
أستاذ علي، بداية، هناك من يرى أن تصاعد الهجمات في مناطق شمال العراق راجع إلى ثغرات أمنية بسبب أن هذه المناطق هي مناطق الفراغ، أي متنازع عليها، والبعض ينظر إلى أن شبح الإرهاب عاد بسبب عدم رغبة إقليم كردستان في خروج القوات الأمريكية من العراق. كيف تقرأ ذلك؟
يعني منذ العام 2017 ورغم أعلان السيد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن تحرير العراق من تنظيم داعش، بقيت تلك المناطق بعد أن غادرتها قوات البيشمركة الكردية، يعني بقيت مناطق رمادية إن صح الوصف، تحتاج إلى تلوين حقيقي في الجانب الأمني، وتحتاج إلى سلطة ونفوذ وقرار أمني يمكن أن يكون قريب جدا إلى المركزية. هذه المناطق اليوم هي يعني ضحية للصراع السياسي بين أربيل وبغداد، وهنالك أكثر من يعني جهة أمنية تمسك زمام الأمور والمبادرة على الأرض. نتحدث عن فصائل مسلحة، عن جيش عراقي، عن شرطة محلية، وكذلك قوات الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى وجود البشمركة في بعض الأجزاء من تلك المناطق. إذن هي أصبحت ضحية لهذا الصراع، ويجب أن توحد يعني المواقف والرؤى والقرارات الأمنية الخاصة بها من أجل معالجة الأوضاع الأمنية فيها. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية بدأت تتوفر في المرحلة الأخيرة رغم وجود اعتراضات كبيرة، وتحتاج إلى جهد أمني جبار، كون تلك المناطق ذات تضاريس وعرة، يعني لم تتعود القوات الأمنية العراقية على القتال في هكذا ظروف وهكذا بيئة ومناخ، وأيضا تحتاج إلى دور التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعني تكثيف وجوده في تلك المناطق.
طيب أستاذ علي، عذرا على المقاطعة، عذرا على ذكر التحالف الدولي، في أول تصريح من مسؤول أمريكي على الهجمات الأخيرة في العراق، وزير الدفاع الأمريكي يصرح بأهمية دعم واشنطن لإقليم كردستان والتأكيد على مساندة قوات البيشمركة. ألا يعتبر هذا التصريح استفزازا للفصائل المسلحة والتي تعد العد التنازلي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق؟
لا شك أن يعني أي خطوة باتجاه بقاء القوات الأمريكية في العراق أو زيادة أعدادها سوف يستفز العديد من الفصائل المسلحة، وبالتالي نشهد أزمة داخل الأزمة الموجودة، وهذا ما يشعب القضية ويجعلها أكثر حدة. لذلك على الجميع، يعني نتحدث عن أربيل، نتحدث عن الفصائل المسلحة، نتحدث عن بغداد، تقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة. حقيقة يعني أي عملية أمنية في تلك المناطق ذات التنوع السكاني سوف تكون هنالك أشبه بنظرية المؤامرة. يعني اليوم عندما يهاجم تنظيم داعش الإرهابي قرية كردية سوف يعني يأخذ الأكراد بأنهم معرضون إلى حالة من التغيير الديموغرافي، وعندما يهاجم قرية شيعية أو سنية أو حتى من مكونات أخرى مثل الكاتعية والمسيحيين، حضرتك لو تعرفي أنه هذه المسافة الشريط الذي يعني يمتد من سنجار غربا وحتى خانقين شرقا يتجاوز 1000 كيلومتر، يعني هذه المنطقة الجغرافية لا يمكن تغطيتها بسهولة، وهي ذات تضاريس وعرة وذات تنوع سكاني، إذا تحتاج إلى خصوصية وإلى حذر بالتعامل معها. إحنا يعني لا يمكن أن ندفع باستفزاز أي طرف على حساب الآخر أو تقوية أي جهة على حساب الأخرى. هنالك يعني بوادر ظهرت مؤخرا هي تشكيل قوات مشتركة، وهذا الأهم، ويعني تعتبر نقطة مفصلية في معالجة الإخفاقات التي قد تحدث في المستقبل. لكن هذه يعني التشكيل الجديد، لواءين من البيشمركة والجيش العراقي إخفاقان لقيادة العمليات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، يعني ممكن أن يديران زمام الأمور في هذه المناطق. لكن عندما
وردنا خبر عاجل الآن قبل قليل يقول أن العراق يعلن رسميا على لسان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وبدء انسحابها من البلاد. جاء ذلك قبل أن يصدر تصريح رسمي من الجانب الأمريكي أو حتى الجانب البريطاني. كيف تقرؤون هذه التطورات الآن؟
يعني هذا الأمر قد يكون أشبه بالرسالة لتطمين الفصائل المسلحة التي تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية نهاية هذا العام، أو أنه فعليا، وإذا كان فعليا وأنا لا أراه ذلك، هو انتحار أمني يشهده العراق اليوم، وسوف يعاد سيناريو تنظيم داعش في العام 2014 عندما انسحبت القوات الأمريكية في نهاية العام 2011. شاهدنا بعد سنوات قليلة كيف استطاع تنظيم داعش الإرهابي السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد. ممكن أن يتكرر هذا السيناريو لكن في مناطق أخرى، لكن يعني هذا كل شيء وارد في الحسابات الأمنية والخطط الاستراتيجية، كون العراق لا يمتلك الكثير من المؤهلات ل السيطرة على أراضيه، هنالك صراع داخل الجماعات المسلحة. حقيقة يعني يجب التعامل مع ملف الوجود الأمريكي بحذر شديد، كون هذا الوجود هو ليس مرهوم برغبة أمريكية ولا مزاج عراقي، هو جاء نتيجة فرض واقع حال جديد عندما استباح تنظيم داعش العديد من المدن والمحافظات العراقية. إذن ما تزال هنالك تقارير رسمية تؤكد عدم جاهزية القوات العراقية في التسليح والتدريب وكذلك في المهام القتالية والاستخباراتية. إذن واقع الحال يؤكد أننا بحاجة إلى المزيد من الوقت لبقاء القوات الأمريكية لحين جهوزية قوات الأمن العراقية، وهذا ما ترفضه الفصائل المسلحة لأسباب سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية.
شكرا لك الخبير في الشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله.
وعلى صعيد متصل، وبعد الاستهدافات الأخيرة في البلاد منها شمال العراق تحديدا في قرية الهيبان وقضاء الدبس وكذلك محافظة البصرة، فقد قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرافقه وزير الدفاع العراقي جمعانات وعدد من قيادات القوات المسلحة قاموا بجولة تفقدية لهذه المناطق والاطلاع على قرية الهيبان بعد أن تمكنت القوات العراقية والبيشمركة من استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي الذي قام بحرق العديد من المنازل وتفخيخها.
نستمع إلى جزء من حوار رئيس الوزراء العراقي في هذه الجولة.
وين الدواعش اليوم؟ موجودين؟ شدوا حيلكم. الدم العراقي دم غالي، ويقولوا من الدواعش. مرحلة داعش انتهت.
وإلى العالم المغربي، حيث شنت قوات الجيش الصحراوي هجوماً جديداً على مواقع للقوات المغربية. وقال الجيش الصحراوي التابع لجبهة الباليساريو أنه نفذ هجمات مركزة استهدفت القوات المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي الفاصل.
وبحسب بيان عسكري للجيش، فإن وحداته استهدفت مواقع لتمركز الجيش المغربي على مستوى نقطة إنذار الفيلق المغربي 68 بمنطقة عظيم إم الجلود قطاع أوسرد، والقاعدة الخامسة للقوات المغربية التابعة للفيلق 36 بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد. كانت مفارز من الجيش الصحراوي قد استهدفت في وقت سابق مواقع للقوات المغربية بقطاعات المحبس والبكاري وبمناطق إكرار العطاسة وروس الصبطي وأم الدكن.
عن هذه الهجمات قال الخبير الأمني الأستاذ إدريس عطية في حواره لشؤون عسكرية:
أعتقد أن الجيش الصحراوي، الأداة العسكرية لجبهة بوليزاريو والممثل الأساسي والوحيد للشعب الصحراوي، تقوم بعملية عسكرية كبيرة من أجل تحرير بلدهم. لا ننكر أنهم أصحاب قضية في هذا الإطار، لكن بطبيعة الحال هنا لا يمكن أنهم أيضا سياق تاريخي وسياق جغرافي للتحولات الإقليمية والتي ارتبطت بالتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والتوجهات الجديدة لنظام المخزن المغربي الذي ربط أموره وأهدافه الاستراتيجية بكيان صهيوني من خلال فتح فضائه الجغرافي لقواعد عسكرية صهيونية للتجسس على أوروبا ولتهديد الكثير من الأقطار المجاورة له، سواء في الصحراء الغربية أو بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لبقية الدول المغاربية أو دول غرب إفريقيا أو حتى دول أوروبا، خاصة أوروبا الجنوبية التي أبدت تعاض واسع وكبير من هذا التوجه الخطير للكيان صهيوني. ومع ذلك أنه دائما الجيش الصحراوي يحاول أن يغالب الحقيقة وأن يتحرك على أرض الواقع من أجل الدفاع والذود على قضيته وعلى أرضه وعلى وطنه وعلى عرضه. وهذا أيضا التحرك الأخير راجع إلى حالة الاستقواء التي أصبح يبديها نظام المخزن وتبديها من خلاله المملكة المغربية، وحالة الاستقواء هي على كامل دول الجوار له، سواء نتحدث على الجزائر أو نتحدث على إسبانيا أو نتحدث على الصحراء الغربية. وهذه السلوكات المغربية للأسف غير آبها إطلاقا بحق الشعب الصحراوي، لأنه الآلة العسكرية المغربية ذهبت إلى تنكيل والتعذيب ناهيك عن الاستغلال مفرط للثروات الصحراوية، وإلى استمرار نظام المخزن في توجهاته وفي متاهاته الخطيرة التي تدفعه نحو استغلال واحتلال أراضي الغير، بل ذهب بعيدا عندما قايد القضية الفلسطينية وأرض فلسطين المقدسة وقول شريف المبارك الذي قايده بغير وجه حق بأراضي الغير ألا وهي أراضي الشعب الصحراوي. ومن ثم ينبغي التأكيد على أن الجيش الصحراوي لم يجد أي سبيل أو أي موقع أو أي نية للمملكة المغربية بأن تفاوضه أو تتفق معه على أرضية من أجل تطبيق مبدأ تقرير المصير، ولم يبقى له في نهاية المطاف إلا استخدام القوات المسلحة والدخول في حرب مع المغرب، خاصة أن هذا الأخير كان هو أكبر من كسر اتفاقية وقف إطلاق النار من خلال هجومات الكركرات قبل سنة وبضعة أشهر من اليوم.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الأمني إدريس عطية.
وختام موضوعاتنا بالتأكيد من التقنية العسكرية الحديثة. تتحدث وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشؤون العسكرية بأن روسيا مقبلة على تصدير سيارة مدرعة لا يوجد لها مثيل في العالم إلى الخارج. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
نعم شيماء، فقد حصل صانع مدرعة تايفون في دي في الروسية على رخصة تصديرها إلى الخارج، بعد أن صنعت شركة ريميتزيل هذه المدرعة خصيصاً لقوات المظلات ولاقت نجاحاً باهراً. قال مدير الصادرات في شركة ريميتزيل المصنعة للمدرعات في تصريح خاص لسبوتنيك بأن مدرع التايفون في دي في هي المدرعة الوحيدة في العالم التي يمكن إنزالها من الطائرة المحلقة في الجو بالمظلة.
أصبح هناك فضول لدى المستمع لمعرفة الخصائص يا محمد.
تتسلح مدرع التايفون في دي في بمدفع مطور من عيار 30 ملليمتر، يستطيع أن يصيب أهدافاً على بعد لا تطاله المدافع الأخرى من هذا العيار، ويمكنه أن يطلق النار أثناء الحركة في كل أوقات النهار والليل وفي الظروف الجوية الرديئة. تبلغ قوة محرك مدرع التايفون في دي في 350 قوة حصان، وتستطيع المدرعة أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. يمكن تزويدها بوقود يكفي ل 1200 كيلومتر. تستطيع دروعها مقاومة انفجار يعادل 6 كيلوغرامات من مادة التي إن تي تحت العجلات أو 4 كيلوغرامات تحت القاع.
وبالمدرعة الروسية نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.